الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار أولياء الحمد. كنا في الجهة الثانية من بحث حرمة الكذب، وكان البحث نتعرض فيه إلى الجهة الثانية في تعريف موضوع الكذب وأنواع الكذب باعتبار بالتالي موضوع الأدلة وسيع ضيق لا كذا يشمل أي موارد، ولتحرير الموضوع كما مر بنا موضوع الكذب وحرمة الكذب وأنواع الكذب، بادئ ذي بدء مرت بنا نقاط مقدمية مهمة. النقطة التي كنا فيها أنه مراتب استعمال الكلام، مراتب استعمال الكلام، فمر بنا أن المعنى التفهيمي وليد شيئان، وليد شيئين، المعنى الاستعمالي والإرادة التفهيمية، فالإرادة التفهيمية تسبق المفهوم التفهيمي، والمعنى الاستعمالي وليد شيئين أيضا، وهو المعنى التصوري والإرادة الاستعمالية، والمعنى الجدي أيضا وليد شيئين، وليد المعنى التفهيمي والإرادة الجدية، فالإرادة الجدية تسبق المعنى الجدي، ينصب لها قرائن شواهد الإرادة الجدية، هذا بحث آخر. لذلك علماء البلاغة وعلماء الأصول قسموا القرائن إلى مراتب، وهي نقطة مهمة جدا طبعا في الاستنباط الفقهي وفي العلوم التفسير وعلوم المعارف وعلم الكلام، قرائن استعمالية، قرائن قسم الأول، قسم الثاني قرائن تفهيمية، وتختلف رتبة ونوعا وسنخا عن القرائن الاستعمالية. المرتبة الثالثة القسم الثالث قرائن جدية، الخلط بين أقسام القرائن هذا ليس بسديد ولا صحيح، في فرق بين قرائن الاستعمال وبين قرائن التفهيم وبين القرائن الجد. هذا المبحث هم مصيري في بحث الكذب وأنواع الكذب. إذا لم يحدد الباحث هذه المراتب الثلاث أقسامها وأنواعها، نعم يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه يخلط بين دي المراتب، هذه المراتب لابد منها، لابد من تعيينها، المراتب مختلفة، أقسام مختلفة، قرائن الاستعمال، قرائن التفهيم، قرائن المراتب الجدية. بعض الأحكام يعني أو بعض الماهيات للموضوعات تدور مدار مرتبة الاستعمال، مثلا المجاز والحقيقة، المجاز والحقيقة من عناوين مراتب الاستعمال، تعديتها إلى مراتب المجاز اللفظي والحقيقة اللفظية، جعل هذان الوصفان العنوانان من مراتب التفهيم خطأ، ما لي ربط. طبعا هاي لاحظوا حتى في مبحث إعجاز اللفظي القرآن، هاي الأمور إذا واحد ما يتقنها ما يقدر يخوض ما هو معنى الإعجاز اللفظي في القرآن. يعني يفرق بين هل المراتب وأحكام آثار كل مرتبة. القضية ليست مخبوطة خبط ببط، لا، تدقيق إمعان نظر. واحد كاتب يجي بجرد قلم يقول وين إعجاز القرآن كذا، انت أدري انت ملم بعلوم البلاغة بالعلوم اللغوية بغض النظر عن دين الإسلام وعدم دين الإسلام، انت ملم اصلا بالعلوم اللغوية تلتفت الى التحليل لهالمراتب اين من اين بجرد قلم بناء انه يصير قاضي القضاة في العلوم وكل المهارات والفنون. يا الله يا الله مشكلة. مر بنا الفرعونية العلمية أخطر من أي فرعونية سياسية، صدقوني الفرعونية العلمية أخطر من الفرعونية السياسية. يعني واحد يدعي أنه هو يعلم كل العلوم، من أين يعني؟ شين تدعي؟ هو كاتب من كتاب الله يهديه ويهديهم جميعا ويهدينا أيضا على كل مشكلة هي. أي فالمقصود أيما كان النمرودية العلمية، أي بعد من قارون العلمي، مو قارون الأموال، قارونية العلمية أخطر من القارونية المالية، أي أخطر حتى من القارونية السياسية. العلم خطير، الدعاءات فيه كلش خطيرة. المقصود فهذه الأقسام لابد من عنده، هذه الأقسام لابد من عنده. نعم، فإذا عندنا مرتبة المعنى الاستعمال. كثير يريد مثلا أنا الصدق والكذب وصفان للمرتبة الاستعمالية أو المرتبة التفهيمية أو المرتبة الجدية، أو قد يكون مرتبة الجد الثاني. مر بنا أمس لو لم يمر، ها مر بنا، يمكن يكون جد ثاني ثالث لم يجر. فهي وصف لأي شيء، الجد النهائي أو ما قبل النهائي. مبحث مهم لازم نلتفت إليه. أيضا لاحظ الصدق والكذب وصفان يرتبطان بإرادة المتكلم، المعنى المراد أو المعنى بما هو وإن لم يكن مراد أو مراد، جدل فقهي قانوني موجود بين العالم أن الصدق والكذب وصف لأي شيء. شوف لاحظ، إذن هذه مباحث مهمة في حساسة. بينما هنا مر بنا ماذا؟ مر بنا أن المعنى التفهيمي هل هو ينفصل ينفك يستقل عن الإرادة الاستعمالية والتفهيمية؟ المعنى التفهيمي إرادتان فيه، استعمالية وتفهيمية. المعنى الاستعمالي ينفك عن الإرادة، المعنى الاستعمالي منفك لأقل الإرادة الاستعمالية. المعنى الاستعمالي ينفك عن الإرادة منفك. إذن ليس البحث في شوف المعنى الاستعمالي منفك عن الإرادة الاستعمالية، ما نقول إرادة أخرى، وليس المعنى التفهيمي منفك عن إرادتين، إرادة استعمالية وإرادة تفهيمية. يعني المعنى إن لم يتصف بصفة كون مراد، يعني تتعلق به الإرادة، هذا المعنى يمكن أن يتصف بأنه معنى استعمالي؟ لا. هل يمكن أن يتصف بأنه معنى تفهيمي؟ لا. المعنى الجدي هل يمكن أن يتصف بأنه معنى جدي بدون ثلاث إرادات استعمالية وتفهيمية وجدية؟ لا، فضلا عن المعنى الجدي الثاني والثالث والمجرد. إذن هل هناك تشابك بين الإرادة والمعنى في التفهيمي في الاستعمالي في الجدي؟ نحن لسنا في تلازم الإرادات، تطابق الإرادات أو وحدة عفوا المعنى الاستعمالي مع المعنى التفهيمي مع المعنى الجدي، لسنا في صدد الوحدة أنهم واحد، في صدد أن المعنى الجدي ولو كان غير متطابق مع التفهيمي، والتفهيمي غير متطابق مع الاستعمالي، الاستعمالي غير متطابق مع التصوري، كما يستعمل في الكنايات يتخالف التصوري عن الاستعمالي عن التفهيمي عن الجدي، أربع معاني متخالفة موجودة في الاستعمالات باب الكنايات ما شاء الله. كلامه مو في وحدة المعاني وتعددها ماهية، كلامنا في أنها تتعدد بالتالي وجودا، ستحدد هوية ماهية مختلفة، تتعدد ماذا؟ وجودا، وجود المعنى الاستعمالي غير وجود المعنى التفهيمي غير وجود المعنى الجدي، وأن هذا المعنى تتشابك هذه المعاني بصفة الاستعمال أو بصفة التفهيم، لأن التفهيم فعل من؟ فعل متكلم فينط بإرادته. ليس بحثنا في المعنى بما هو هو وإنما بالمعنى بما هو مرتبط بفعل المتكلم، استعمال فعل المتكلم، تفهيم فعل المتكلم، الدلالة والمدلول الجدي فعل المتكلم. حيث يكون فعل المتكلم إذن فاعلية الفاعل وفعل الفاعل مرتبط متشابك مع المعنى بما هو هو. هاي نقاط مهمة لازم تفهمها في بحث الإقرار، في بحث لا بأس أذكر هذه ثمرة عظيمة خطيرة معقدة موجودة في باب المعاملات. المعاملات يشترط فيها الإرادة الجدية، يشترط فيها شنو؟ الإرادة الجدية. العقود تابعة فصول، أي قصد الاستعمالي لا بمفرد ما يكفي، قصد التفهيمي قصد يعني إرادة، القصد التفهيمي ما يكفي، شوف يستبدلون الإرادة بالقصد نفس المعنى، القصود التفهيمية فقط لا، لابد القصد الجدي، وجدي نهائي مو جدي غير نهائي بعد، في فرق بين الجدي مطلق الجدي وبين الجدي النهائي أبو البشر جد العالم. شلون مو كلامنا فيه الآن؟ أمس مر بنا المثال أمس نفس الكلام، الكلام سموح لسنا في صدد التفاصيل، لا تغصون في التفاصيل، احنا الآن في الهيكل الإجمالي، الهيكل الإجمالي أهم من التفاصيل، التفاصيل فيها تفاريع وتشويش، الآن في الهيكل الإجمالي هذا هو مهم. هذه أخطر قاعدة في العقود والإيقاعات، العقود تابعة للقصود. الآن سأذكر مطلب عند الفقهاء وحتى عند القانون الوضعي، إلى الآن المسألة ما محلولة، أن العقود تابعة للقصود، أي قصد؟ نعم هو قصد جدي، هذا القصد الجدي محتمل لمعاني، هذه الإرادة الجدية محتملة لمعاني. مثال سأذكر لك عشان المثال يصير واضح، طبعا هذا المثال ندخل فيه والعقود تعاقصات كل مثال في مثال. أصل البحث لأجل ماذا؟ أن نبين أن مراتب الكلام لها أحكام، والصدق والكذب صفة لأي مرتبة وبأي عنصر، هو هذا بحثنا. ولكن هذه المقدمات ليست زبدتها بحث الصدق والكذب، زبدتها أبواب عديدة في الفقه، منها بحث قاعدة العقود تابعة للقصود. هذه أمور تحليلية في علم البلاغة، علم المعاني وعلم البيان كليهما، علم الأصول كذلك، تثمر تزبد تستثمر في أبواب خطيرة كثيرة. والقاعدة العقود تابعة للقصود جدا قاعدة خطرة. مثال لهذه القاعدة: أفتى بيصير الخوي والفتوى متينة، بس شلون تخرجها علميا؟ وتلاميذ يصير الخوي أكثرهم تابعوا يصير الخوي في هالفتوى. تتعامل جنابك مع بنك حكومي أو مشترك حكومي وأهلي، وهذا البنك يشترط عليك في القرض، تأخذ منه قرضة يشترط عليك الفائدة، الفائدة ربوية وحرام، سموه قصة أخذ الفائدة. نفس التعاقد على شرط ربوي هذا الإنشاء والقبول، هذا التشارط قبول هذا الشرط، نفس هذا التشارط هو كبير عظيم من الحرمات. ثم التعاطي مع هذا الشرط الربوي أيضا استمرار لها الكبيرة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هكذا شدد القرآن، درهم ربا كذا كذا كذا، 70 زنية من كذا كذا، عظمة يعني حرمة الربا. أي فلسفة، لأنه يسبب هدم النشاط المالي الاقتصادي التجاري الزراعي، وتولد غدد سرطانية، وزيادة المحرومين حرمان والفقراء فقر، واستثراء الأثرياء كدمل على الاقتصاد. على كل أصل فلسفة الربا حرمته يعني، يعني يهدم المجتمع ويهدم البشر ويسبب حروب عسكرية ويسبب سبحان الله ربا، لكن غدة تنجر منها كلهم. زين هذا الحرام بهالعظمة يريد ياخذ قرض من البنك الحكومي، السيد الخوي رحمة الله عليه أفتى بهذا، أصل القرض صحيح، يعني نفك صحة العقد عن صحة الشرط، أصل العقد صحيح، القرض صحيح، حرمة الشرط تكليفا ووضعا، الشرط الربوي حرام تكليفا وحرام شنو وضعا، حرام وضعا فاسد، فساد الشرط لا يسري إلى العقد، فالعقد وهو أصل القرض صحيح، زين صحيح هو في نفسه جائز وصحيح القرض، خذ 100 ورجع 100. أما هذا الشرط الربوي زين، هو البنك لا يقرض إلا بقبول الزبون المراجع المستقرض قبوله للشرط، هو يوقع على الشرط ينشئ الشرط. فالسيد الخوي رحمة الله عليه أفتى بماذا؟ أفتى بأنه أنت في باطن نفسك لا تنوي الالتزام بالشرط، وإن أبرزت التوقيع هكذا، لكن إرادة جدية لا توطن نفسك على الوفاء بالفائدة الربوية. لو حصلت مخرج قانوني بانوني نانوني تملص من الشرط، إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا ألزمك قهرا إلزاما بقانون جائر من باب دفع الضرر تدفع الزيادة الربوية، وإلا أنت وطن نفسك أنك عندما تنشئ الشرط لا تنويه بإرادة جدية. إذن شنو هي الإرادة الجدية؟ هل ها شوف شوف هني بيت القصيد، أنت في شلون البحث معقد إلى الآن، الجامعات الأكاديمية ما قدرت تحل هالبحث، مو بحث عن المسألة، بحث عن العقود تابعة القصود. أي قصود؟ هني بيت القصيد، لاحظوا هني بيت القصيد، هذا مو بس بحث الربا وبحث الكذا، بحوث كثيرة. أن العقود تابعة القصود، القصود الباطنة بما هي باطنة، إرادة بما هي باطنة، هذا مبنى، مبنى هم عند الفقهاء موجود ومبنى موجود عند القانونيين أكاديميين. أحد فضلاء أجلة الحوزة توفي رحمة الله عليه من رجال الدين، دكتور عنده كتاب في البحث على كل، هذا مو نهاية المطاف، بداية المطاف، من حوزة النجف بعد، وقدم رسالة الدكتوراه في مصر وببحث مهم، بس هو على كل مئات عشرات الكتب ألفت في البحث، مغلق وصعب ومعقد. هل المراد بالإرادة الباطنة بما هي باطنة أو الإرادة المبرزة؟ هو بالتالي أبرز الالتزام بالشرط الحرام أم لا؟ أبرزه. هل موضوع حرمة الربا شرط الربا الإرادة الباطنة بها ما هي باطنة أو المبرزة؟ المبرزة هو أبرزه. فبأي مسوغ رحمة الله عليه السلام خرج عدم الحرمة التكليفية هنا؟ طبعا لها عدة تخريجات، بس الوجه اللي اعتمد السيرخوي ما هو البحث في حسبس، العقود تابعة للقصود، أي قصد. فعلى كل، لأنه الآية الكريمة أوفوا بالعقود، مراد الشارع أي العقد، العقد الجدي، العقد الجدي مبرز، هذا العقد الجدي شيء غير مبرز. فهذا لاحظ بحث مهم، هذا كمثال ذكرته كقاعدة العقود أو لقاعات تابعة القصود. هذا المثال في الحقيقة مضطرد في مباحث الكلام. شلون ما شلون، أنا ما أريد أدخل فيها، فقط أريد أركز على العمود الفقري، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل أبدا، أريد أركز على العمود الفقري، أن تحليل مراحل الكلام والدلالة أمر حساس تترتب عليه آثار كثيرة، مو أثر واحد، آثار كثيرة. هذا المبحث مهم، وأن أي عنوان صدق كذب أو مجاز وحقيقة، مثلا المجاز السكاكي، سمعتم به المجاز السكاكي، يسمونه مجاز عقدي وليس لغوي، أي هذا المجاز العقدي للسكاكي لا يرتبط بالمعنى الاستعمالي، يرتبط بالمعنى التفهيمي أو الجدي. المجاز، شوف هذا مجاز لكن مو مجاز لغوي، مجاز عقلي. البلاغة التي هي إعجاز القرآن ترتبط بالمعنى التصوري أو التفهيمي أو الجدي أو مجموعهم أو ماذا. مر بنا مثلا علم المعاني يرتبط بأي مرحلة من مراحل الكلام؟ علم البيان يرتبط بأي مرحلة من مراحل الكلام هاي الأربعة والخمس؟ علم البديع يرتبط بأي مرحلة؟ شوف ثلاث، هي في العقل البلاغة ثلاث علوم مرتبطة بأي مرحلة؟ هذه ومباحث كثيرة أخرى، أنا فقط في ساعة حين نحن في صدد فقط استعراض فهرسي للمباحث، الفهرسة الإجمالية مهمة، العمود الفقري مهم أساس يلتفت الإنسان إلى خارطة البحث، هذه نقاط مهمة. وهذه النقاط وهذه التحليل للمراحل ضرورية جدا مراعاتها. إذا خضنا في أنواع الكذب والتعاريف في الكذب الأخوان يكونوا على بصيرة من ذلك، يعني سنرجع إليها مرة بعد أخرى، وإنما لا استعرضناها بشكل إجمالي لكن نضطر إلى استعراضها مرة بعد أخرى. نرجع الآن إلى تعاريف الكذب وتعاريف الكذب وإلى أنواع الكذب مرتبطة بماذا، وإلى استعمالات القرآن الكريم للكذب والصدق، وبالتالي نخرج بحصيلة أنه موضوع الأدلة ما هو. مر بنا أريد أستعرض مرة أخرى أنواع الكذب كي تكون هناك إثارة لغوية ومعنوية لهالمبحث، المبحث المعقد لو ظاهره سهل تدخل فيه تشوف فيه تعقيد وإغلاق كثير. أنواع الكذب مر بنا أنه قد يكون الكذب بالقول، قد يكون الكذب بالعمل. الكذب بالعمل بأي معنى؟ طبعا له معنيين، كذب بالعمل أو معاني. الكذب بالعمل أو بالفعل يعني تارة الإنسان يخبر باللفظ، تارة يخبر افترض بالكتابة، تارة يخبر مو بالكتابة ولا باللفظ، يخبر بالإشارة بالإيماء بالتنبيه. من جهة العرف العقلائي كل هذا يسمونه إخبار، كله ماذا يسمى؟ مثل تقول له فلان هنا يقول لا يعني ما موجود، أخبر لو ما أخبر ما تكلم ولا كتب، وإنما شنو أشار أنه ما موجود ظاهرا. هذا ما في كلام أن الموضوع الكذب يشمل الثلاثة، بالكتابة أو بالإشارة أو بأي معنى الموضوع الكذب يشمله. نعم هناك بحث لطيف في الكذب من ضمن أقسام بحث الكذب، هل الكذب مرتبط بالدلالة الصريحة أو الدلالة الظاهرة أو الدلالة النصية، أو الكذب حتى مرتبط بالدلالة بنحو التعريض. هذا بحث في موضوع الكذب وأنواع الكذب، أقسام أنواع الكذب له درجات الدلالة مو مراتب الدلالة، درجات الدلالة ذات المرتبة الواحدة من جهة القوة والضعف. أهم تقسيم في أنواع الكذب، تقسيم في أنواع الكذب. الآن افترض الكذب والصدق والكذب بلحاظ الدلالة الجدية، هل كل الدلالات الجدية فيها الصدق والكذب، أو الدلالة النصية أو الدلالة الصريحة أو الدلالة الظاهرة؟ هاي اتفقوا سواء نصية أو صريحة أو ظاهرة الكذب يشمله. ماذا عن الدلالة الخفية؟ هل يشملها الصدق والكذب؟ أذكركم بشيء مر بنا من كلام الشهيد الأول في بحث حرمة الغيبة. الشهيد الأول في حرمة الغيبة قال الغيبة هم درجات، تارة غيبة صريحة، تارة ظاهرة، تارة خفية، يلوح بالغيبة من بعيد، يعبر عنها الشهيد الأول غيبة بالتعريض. هل يشمل حرمة الغيبة أم لا؟ مثلا يقول بدل ما يقول فلان كذا كذا، مثلا يقول نعم الطهارة والعفاف مهمة، هو يعرضه، هو جاي يعرضه بس ما يجي باسم،
بس قرائن الحال ومدري كذا وفلان تعبير مثلا. فهذه غيبة وليست بغيبة. شلون معذرة شلون الشرك منه جلي وخفي وكذا؟ الأفعال عموما فيها خفاء وجلاء. الأفعال عموما كثير من الأفعال فيها ماذا؟ خفاء وجلاء. خفاء وجلاء. شرك خفي مثل رياء جلي ورياء خفي. شرك جلي وسط وأجلى وخفي وأخفى وسط وأوسط، درجات في الظهور والخفاء. الغيبة أيضا كذلك فيها درجات. زين، هل يلتزم بأن حتى الغيبة من بعيد والتلويح من بعيد حرام لو مو حرام؟ حرام أخف لو حرام لو مو حرام، أو حرام أو مكروه؟ مر لغط بين العلام فيها نفس الغيبة. كذلك الكذب، الكذب هو في الجلاء والخفاء درجات عجيبة في دلالة، في الدلالة مرة بين الكذب يرتبط بالدلالة، والدلالة من جهة الخفاء والجلاء كثيرة. فهل يلتزم بأن مطلق مراتب الدلالة ولو الخفية يشملها حرمة الكذب أو هي مكروهة؟ أو كل ما ازدادت خفاء تصير مكروهة ما تصير حرام، تخرج عن حرمة من حيث هي في نفسها؟ هذا بحث في أنواع الكذب أثير. جيد. فالإخبار نفس الكلام، عبارة أخرى، الإخبار الكاذب أو الإخبار الصادق في درجات. الإخبار الصادق، الإخبار الكاذب درجات. تارة يخبر بتلويح، يريد يوهم الطرف الآخر. هنا بحث جملة من الأعلام في التورية، التورية فيها كذب. بعض يعتبر التورية موضوعا كذب لكن خفي. ومن ثم جملة من الأعلام اعتبروا التورية كذب من زاوية الدلالة، بحثنا لها كذب لكنها كذب خفي. بعضهم اعتبرهم الصغائر أو بعضهم اعتبرهم كبار. قليل طبعا، المشهور شهرة كثيرة أكثر عند العلماء الأعلام أن التورية موضوعا ليست كذب، موضوعا ليست كذب. البعض قال لا هي كذب ولكنها كذب خفي. وإذا دار الأمر بين الكذب الجلي والكذب الخفي، ها الضرورات تقدر بقدرها، استعن بالكذب الخفي من دون أن تستعين. الكذب الجلي قباحة أشنع، بعض هكذا بنى. إذن التورية، لاحظ أحد الزوايا التي سيأتي البحث فيها، أو إجمالا الآن بعض الإثارة ذكرنا فيها التورية. التورية هي شنو؟ التورية عبارة عن مناورة في الدلالة، مراوغة في الدلالة، أو عبارة شوية ألطف مناورة، أو نوع من الإيهام في الدلالة، تعمية تخفية إخفاء على المجرم. فهنا أيضا هذا البحث موجود الدلالة. المهم أن الإخبار سواء كان بالإشارة بالإيمان أو بالفعل أو بالكتابة، مدام إخبار، إخبار خفي أو جلي أو كذا، الإخبار يصدق عليه الكذب والصدق. إخبار كحكاية، وللبحث في بقية أنواع الكذب مسار طويل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.